الخامسة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة الصباحية، وهي إعادة لمواد برامجها لمساء أمس. تستمر هذه الفترة 10 ساعات، تبدأ من الخامسة صباحا حتى الثالثة بعد الظهر حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. إذاعة العراق الحر، طاب يومكم بالمحبة والخير أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة من نبيل الحيدري وبيتر كوبالك لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم، فأهلا وسهلا بالجميع. بعد هذا الاستعراض نستمع إلى محاور ملف العراق، ومن ثم نتابع تقريرا حول الموازنة المالية لعام 2010 وقراءة لنفقات الدولة في العام المنصرم. قبل ختام هذه الساعة سأدعوكم مستمعي الأعزاء إلى حلقة جديدة من برنامج عالم متحول، أستضيف خلالها الباحث حسين كركوش والشيخ جمعة العطواني في قراءة وتحليل لمشهد المسيرات الحسينية التي أحيت ذكرى عاشوراء هذا العام ودلالاتها. أعزائي المستمعين، ضمن البرامج الأسبوعية التي نقدمها خلال الربع الأخير من كل ساعة، تستمعون اليوم إلى حلقة من برنامج مواويل شعر لفالح الدراجي، ونتعرف على آرائكم ومساهماتكم من خلال حلقة جديدة من برنامج نوافذ مفتوحة وبرفقة الزميلين فريال حسين وديار بامرين. مستمعين الكرام، تتوفر أيضا لديكم الفرصة للإطلاع على إيجازات وقراءات للشأن العراقي في الصحف الصادرة في بغداد ودمشق وعمان والقاهرة، فضلا عن الصحف الكردية. واليوم على مدى ساعات البث سنتابع عددا من تقارير مراسلينا في بغداد والمحافظات العراقية، تنقل مواضيع وأحداث وقصص مختلفة، منها الموصليون يأملون انفراج التوتر السياسي للتوجه إلى الخدمات وإنعاش حياة المواطنين، وستكون هناك المزيد من التقارير والأخبار خلال ساعات بثنا هذا اليوم. أعزائنا، أتمنى لكم مع فقرات بث إذاعة العراق الحر أطيب الأوقات، وهذه تحيات نبيل الحيدري وبيتر كوبالك. أما الآن فأدعوكم لمرافقة ناظم ياسين ومحاور ملف العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. معاناة عراقي الخارج والجهود الدولية لتوطينهم في دول ثالثة، وشكاوى متواصلة من سوء الخدمات الأساسية. تشير إحصاءات دولية جديدة إلى استمرار توطين آلاف اللاجئين العراقيين في دول ثالثة في الوقت الذي لا يعود أو يعتزم العودة إلى الوطن إلا القليل من هؤلاء. تقديرات أعداد عراقي الخارج بين لاجئين ومقيمين ومهاجرين تراوح بين 2.25 مليون غادر معظمهم البلاد منذ عام 2003، وبالنظر إلى هذه الأرقام الهائلة حظيت نسبة تمثيلهم في البرلمان المقبل بجانب كبير من المناقشات السياسية المطولة التي سبقت إقرار قانون الانتخابات. وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أخيرا أن 1.9 مليون عراقي مقيم خارج البلاد لهم حق الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة، وقررت فتح مكتب للإشراف على عمليات الاقتراع في 15 دولة. وبما أن هذا العدد يمثل فقط رقم الناخبين المؤهلين للتصويت ممن تزيد أعمارهم عن 18 عاما، فإن الأعداد التقريبية التي اعتمدتها مفوضية الانتخابات لعراقي الخارج تزيد على 4.5 مليون مواطن. في غضون ذلك تتواصل عملية توطين لاجئين عراقيين في دول ثالثة بإشراف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة UNHCR. وأعلن مكتب هذه المفوضية في عمان أنه استطاع توطين 9,000 من طالبي اللجوء العراقيين المتواجدين في الأردن في عدد من الدول، وذلك من أصل 17,000 أوصت بإعادة توطينهم. مفوضية اللاجئين أطلقت خطة عمل عامي 2010-2011 قائلة إنها تأتي في إطار مناشدة لتمويل عناصر الخطة التي تتمثل في مساعدة نحو 5,000 شخص للعودة الطوعية إلى العراق. وأضافت أن عدد العراقيين الذين ساعدت في عودتهم إلى الوطن خلال العام 2009 بلغ 535 عراقيا. لكن دراسة أعدتها مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أفادت بأن غالبية العراقيين المتواجدين في الأردن ليست لديهم خطط للعودة إلى العراق ولا يفكرون بذلك في المستقبل المنظور. وللحديث عن أهمية عودة اللاجئين العراقيين إلى الوطن، أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة مع المحامي حسن شعبان الناشط في حقوق الإنسان، الذي أشار أولا إلى معاناة عراقيي الخارج مؤكدا أهمية توفير الظروف الملائمة لعودتهم.
أعتقد أن المعاناة هي معاناة حقيقية، وأن بالضرورة كل مغترب خاصة حينما لم تكن لديه أوراق للجوء إلى تلك البلد يعاني معاناة شديدة، أولا لتركه الوطن من جهة، وفي نفس الوقت لوجود منغصات ومعوقات أساسية في البلد الذي يكون فيه، وبالتالي يبقى هذا المغترب بحاجة إلى العودة إلى الوطن. وأعتقد أن الحاجة العودة إلى الوطن مسألة تتعلق بوطنية هؤلاء المغتربين. صحيح أن هناك الأمن لا زال هشا، لا زال في بعض الأحيان مفقودا، لكن يبقى الوطن هو الأساس، وعليه فإن عودة هؤلاء إلى الوطن ينبغي أن يجرى تمهيدات لها، وأن تتحقق بعض المطالب المشروعة لهؤلاء العائدين. وينبغي أن توضع الأمم المتحدة أمام عينيها أولا العودة للوطن، وثانيا في حالة اختيار ذلك الشخص الاختراض والبقاء بعيدا عن الوطن، هذا أيضا من حقه، من حقوقه المشروعة وحقوقه الإنسانية. وبالتالي إذا وجدت الأمم المتحدة لهؤلاء استيطان جديد ولجوء إنساني آخر في بلد آخر وبرغبته، فهذا شيء مفرح ولا يؤثر على الآخرين. لكن الذين موجودون قسرا وليس لديهم أي إمكانية للاختراب إلى بلد آخر أو الحصول على لجوء إنساني، فبالتالي هؤلاء مهما كان عددهم ينبغي أن تتهيئ الظروف لعودتهم.
وأضاف شعبان قائلا
هناك معوقات أساسية داخل الوطن تتحملها الحكومة العراقية، وهي ملزمة بإيجاد الإمكانيات وتوفير هذه الشروط لعودة اللاجئ. مثلا أن اللاجئ ينبغي أن يعود إلى داره حينما يعود، وأن داره قد تكون مستولى عليها أو غائبة، فبالتالي ينبغي أن تتحقق قبل عودته. هناك كثير من اللاجئين فقدوا وظائفهم، ينبغي أن يعودوا إلى وظائفهم قبل العودة إلى الوطن. على الحكومة العراقية أن تهيئ هذه المسائل قبل أن تدعي هؤلاء للعودة، وبالتالي على الحكومة العراقية طالما أنهم في هذه الظروف الحرجة ينبغي أن تتوفر ميزانية معينة لهؤلاء اللاجئين لغرض مساعدتهم ولغرض العودة إلى الوطن باكر.
وختم المحامي حسن شعبان الناشط في حقوق الإنسان حديثه لإذاعة العراق الحر بالقول
الآن أكثر اللاجئين تعرضوا لظلم واضطهاد وفقدان أمن وقتل إلى آخره. هذه مسألة هنا أصبحت مسألة بحاجة الآن تتدخل الدولة لصالحهم، أن يحصلوا على حقوقهم بشكل كامل قبل العودة. هذه مسألة لا جدال فيه.
من جهتها تحدثت الناطقة باسم مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في عمان داليا بجالي لإذاعة العراق الحر عن برامج مساعدة العراقيين المقيمين في الأردن، والذين تشير تقديرات رسمية أردنية إلى أن عددهم يبلغ نحو 400,000، في حين تقدر جهات غير رسمية عددهم بنحو 700,000 عراقي. الناطقة بجالي أجابت أولا عن سؤال طرحته مراسلتنا فائق رسول سرحان عن عدد العراقيين الذين تم توطينهم في دول ثالثة خلال العامين المنصرمين.
في 2008 تم تقديم ما يقارب 10,000 ملف تم تسليمها لإعادة الصين، وغادر منها تقريبا 7,000 عائلة. في 2009 تقريبا 9,000 وغادر منها 6,000. فأعتقد أن الأرقام هي متقاربة ما بين 2008 و2009، ونتوقع أن يكون بنفس المستوى لل 2010.
وعن النداء العالمي الذي أطلقته مفوضية اللاجئين قالت بجالي:
قامت المفوضية بإطلاق نداء عالمي منذ فترة لجميع عملياتها حول العالم، ومن ضمنها عملياتها في العراق للعراق، وعملياتها في الدول المستضيفة للاجئين العراقيين سواء بالأردن أو سوريا أو لبنان. طبعا عمليات مثل المفوضية سوف تستمر بتسجيل اللاجئين العراقيين. سوف أيضا يتم تقديم الدعم القانوني خلال هذه السنة بالإضافة لإجراءات تحديد ولاية اللجوء. بالنسبة لإعادة توطين سوف يتم توطين 2500 عائلة. طبعا هذه الأرقام اللي يتم التخطيط لها.
وفي ردها على سؤال في شأن مساعدة العراقيين الراغبين في العودة إلى الوطن خلال عام 2010 قالت بجالي:
المفوضية ستكون جاهزة وفق ميزانيتها ل 2010 لمساعدة 5,000 شخص للعودة للعراق. سيكون لديها الإمكانية في مساعدة هذا الرقم، لكن إذا غادر أقل غادر أكثر يتم منها بسيناريو آخر.
وختمت الناطقة باسم مفوضية اللاجئين بالحديث عن خطط مساعدة العراقيين في الأردن خلال العام المقبل.
خلال 2010 تخطط المفوضية لمساعدة 8,000 عائلة عراقية وغير عراقية لتلقي المساعدات المادية. بالإضافة إلى أن المفوضية أيضا خلال 2010 تخطط لمساعدة 45,000 شخص للاستفادة من الخدمات الصحية الأولية والثانوية. كما أن المفوضية لن تنسى الأطفال منهم بعمر الدراسة، حيث سيكون هدفها بهاي العام أن الضمان أن يكون جميع الأطفال من هم في عمر الدراسة أن يلتحقوا في المدارس.
في محور الشؤون الإنسانية أيضا، يتواصل تذمر العراقيين بمختلف شرائحهم الاجتماعية من سوء الخدمات الأساسية العامة كالمواصلات والمياه والكهرباء. ويرى محللون أن موضوع الخدمات سيكون على رأس أولويات الناخب العراقي عندما يذهب إلى مراكز الاقتراع لاختيار أعضاء البرلمان المقبل. المحامي حسن شعبان الناشط في حقوق الإنسان تحدث لإذاعة العراق الحر عن الوضع الحالي للخدمات في البلاد قائلا:
الخدمات هنا شبه معدومة، لا توجد خدمات حقيقية، الشوارع كافة تعرضت إلى هدم منظم لا نعرف أسبابه لحد الآن، تعرضت البنى التحتية أغلبها إلى التخريب والاعتداء، المواطن حتى لا يشعر بآدميته بوجوده داخل العراق، خاصة المواطن الذي هو أصلا عاطل عن العمل أو أن موارده المالية لا تسد رمق حياته أو حياة عائلته. فبالتالي كل هذه المنغصات، كل هذه المعوقات، كل هذه الانتهاكات الفظة لحقوق الإنسان كان على الحكومة معالجتها بشكل ليس جذريا على الأقل، ولكن بشكل تدريجي. لم نرى لحد هذه اللحظة إمكانيات هذا التحول.
وأكد شعبان أهمية بذل الجهود الحكومية المطلوبة لتوفير الخدمات الأساسية.
ينبغي أن تبذل الحكومة جهدا وأن تترك مجالات النقاش السياسي البيزنطي الذي لا معنى له، وأن تدخل في صلب الموضوع في حق المواطن في الحصول على كافة هذه الخدمات. إذ ما الفائدة من التغيير إذا لم تتحقق كل هذه المسائل؟ هذه المسائل هي المسائل الأساسية، وعلى الناخب العراقي الآن وهو على مقربة من موعد الانتخابات أن ينظر بعين جدية، أن يختار العناصر التي يعتقد في أنها يعتقد جازمة في أنها ستتحول إلى قضية البناء وإعادة البناء أولا، وأن تأخذ هذا الطريق سريعا لأجل وضع المواطن في حال أفضل، لأنه هو الذي سيختار النتيجة.
وأعرب شعبان عن اعتقاده بأن المواطن العراقي شأنه شأن المواطن الغربي، يولي قضية توفير الخدمات الأساسية الأهمية القصوى عندما يمارس حقه الانتخابي.
القضايا السياسية أصبحت مملة، حتى المواطن الاعتيادي لم يعد يعير اهتمام إلى سلوكيات السياسيين ولا تناحرهم ولا تباغضهم ولا مصالحهم. المواطن العراقي الآن ذاك المواطن الغربي يبحث عن لقمة العيش أولا، عن الظروف والإمكانيات الصحيحة، أن يتمتع بخدمات أوفر لصالحه.
ولمزيدا من المتابعة، وافانا مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد فرقد الطيب بالتقرير الصوتي التالي.
بالرغم من مرور أكثر من 6 سنوات على التغيير السياسي الذي حصل في العراق، إلا أن العاصمة بغداد في العراق الجديد ما زالت تعاني الإهمال أو النقص في الخدمات. هذا الإهمال يتزامن مع الإعلان يوميا عن إنجازات كبرى للعاصمة بغداد من قبل الحكومة المحلية وأمانة العاصمة، حتى أخذ المواطن العراقي يكثر من الشكوى لكن دون إذن صاغية. أثناء تجوالك في شوارع بغداد تجد الكثير من المشاريع الصغيرة قد بدأت المباشرة بها، لكن سرعان ما تترك هذه المشاريع دون معرفة السبب وراء تركها في منتصف الطريق.
أني قرها التاسة المنطقة مالتنا كلها، وين شغل الأمانة، وين العمل مالها، وين الشغل اللي هو يصيحون احنا نشتغل بالأمانة. شوف هسه الحال هاي الناس، هاي الناس رايحة رادة خطية، سياراتها تعبانة وراح تعبانة.
انت هسه شوف هذا الشارع، نشوف صاير كان انظف شارع بالمنطقه، اجيتي حفره الشارع منه قالوا راح نستوي نمد لكم انابيب، وراها عافوا الحفره اجوا على هالسايد حفروا الشارع. يا ابي شنو هذا؟ ذاك يقولون ليش الحفره؟ انه مي خابط وهذا مي اساله صافي. زين احنا بيوتنا اكثر، اكبر بيت يعني مساحته 250 متر، 250 متر ما يحتاج مي خابط. المعروف انه الحدائق الشبريره لها مي خابط. زين هسه ما يخالف، احنا رضينا بهذا، بس من حفره الشارع غير تبلطوا حفرته دبيت سبيس درت وجهك ورحت. هاي الأمطار تصير هاك، شوف الشارع حس ايش صاير قدامك. وهاي شوارع الشعب كلها اتراهن هناك، اذا شفت شارع نظيف شو تريد عني؟
الحكومة المحلية في بغداد كانت لها طموحات كثيرة في إنجاز الكثير من الخدمات، إلا أن معوقات كثيرة تواجهها يوميا، وهو ما أكده عضو مجلس محافظة بغداد خالد شاتي.
طبعا من حق المواطن البغدادي أن يسأل عن المشاريع التي تخص حياته اليومية بالنسبة للخدمات وما إلى ذلك من مشاريع يمكن أن تساهم في عملية وجوده في حياة مستقرة. الحقيقة مجلس محافظة بغداد في أكثر من جلسة قرر أن تكون هنالك لدى المشاريع المهندس المقيم والدائرة الاستشارية، وكنا قد ضغطنا على بغداد بهذا الاتجاه، لكن ما رأيناه حقيقة لكثرة التداخلات مع مجلس المحافظة إلا أننا جادون جدا في إنعاش المشاريع في بغداد.
ويبقى الملف الخدمي أحد أهم الجوانب التي على الحكومة المحلية أخذه بنظر الاعتبار، لكون المواطن بات يعي أن المنجز السياسي لا بد له أن يترجم على أرض الواقع من خلال المشاريع الميدانية ذات المساس المباشر في حياة المواطن العراقي. فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية للفنان محمد عبد الجبار.
وجهك لحد بيتي تزرع لك السكة ورد من بيتك لحد بيتي السكة ورد من بيتك لحد بيتي نزرع لك السكة ورد من بيتك لحد بيتي نجمة محبتي العالية انت الحبيبة الغالية نجمة محبتي العالية دار بعدك خالية تضوي لو رديتي الدار بعدك خالية تضوي لا 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 رديتي للحب ولي حنيتي نزرع لك السكة ورد من بيتك لحد بيتي نزرع لك السكة ورد من بيتك لحد بيتي فرحتي بسنين مشتاق انا تدريني فرحتي بسنين مشتاق انا تدريني شط الفرح وديني بحالي سويتي شط الفرح وديني نزرع لك السكة ورد من بيتك لحد بيتي نزرع لك السكة ورد من بيتك لحد بيتي
هذه إذاعة العراق الحرة نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب التوقيت المحلي ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر هذه إذاعة العراق الحر
نجدد الترحاب بكم أعزائنا المستمعين ونحن نتواصل مع مواد بثنا لهذه الفترة خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة سنستمع إلى تقرير حول الموازنة العامة لعام 2010 ونفقات السنة المنصرمة قبل ختام هذه الساعة سأدعوكم إلى حلقة جديدة من برنامج عالم متحول أستضيف خلالها الباحث حسين كركوش من باريس والشيخ جمعة العطواني من بغداد في قراءة وتحليل لمشهد المسيرات الحسينية التي أحيت ذكرى عاشوراء هذا العام ودلالاتها أعزائي المستمعين جدد عدد من النواب مطالبتهم للحكومة تقديم حساباتها الختامية للبرلمان بصورة منتظمة داعين إلى عدم تمرير الموازنة إن لم تكن مقترنة بتقديم حسابات ختامية واضحة للسنة المالية المنصرمة وقد مرر مجلس النواب خلال السنوات الأربع الماضية الموازنة العامة للدولة دون أن يلزم الحكومة بتقديم حساباتها الختامية وهو ما عده بعض النواب قصورا في أداء المجلس التفاصيل مع حسن راشد
تعد الحسابات الختامية للدولة أحد أهم أركان الأداء الاقتصادي والمالي للدول الحديثة والأساس الذي تبنى عليه الموازنة العامة، نظرا لما تقدمه هذه الحسابات من صورة واضحة عن مبالغ النفقات والإيرادات الفعلية عن السنة المالية المنتهية وما يترتب عليها من فائض أو عجز نقدي. لذلك غالبا ما تربط السلطة التشريعية بصورة محكمة بين تقديم الحكومة لحساباتها الختامية والمصادقة على الموازنة التي تعدها للسنة المقبلة، لكن هذا الأمر يبدو غائبا عن خطط عمل الحكومة والبرلمان العراقيين، حيث درج مجلس النواب خلال السنوات الأربع الماضية على تمرير الموازنة العامة دون الاطلاع على حسابات العام الذي سبق، وهو أمر يرجعه مقرر اللجنة الاقتصادية في المجلس الدكتور أحمد العلواني إلى وجود قصور في أداء البرلمان.
الحسابات ختامية يفترض أن تقدم في الشهر الثالث من كل سنة للسنة الماضية، لكن في كل الفترة السابقة مع الأسف بسبب قصور أداء البرلمان وعدم يعني معرفة ماهية يعني خطورة هكذا أمر موضوع حسابات ختامية حتى نعرف أن الموازنة كيف صرفت وهي أبواب، هذا بسبب الظروف الموضوعية اللي تم تشكيل البرلمان الحالي والكتل السياسية والمحافظة كلها انعكست سلبا.
ويقول العلواني كان يجب على البرلمان أن لا يقر أي موازنة ما لم تكن مقترنة بتقديم الحسابات الختامية.
مجلس النواب كان يفترض أن اللجنة المالية والرجال المختصة تراقب إذا الحكومة وتطالب بورقة المالية وزارة المالية أنه لا يمكن إقرار الموازنة إلا بتقديم حسابات ختامية حتى تكون وزارة المالية أمام استحقاق يجب أن تلتزم به، بخلاف ذلك لا يمكن المصادقة على الموازنة. لكن سياسة المحاباه وسياسة تبادل الأدوار والمحاصصة والمكاسب السياسية.
من جانبه يقول عضو اللجنة المالية في المجلس سامي الأتروشي إن عدم تقديم الحسابات الختامية بصورة منتظمة يؤشر قصورا في أداء الحكومة والبرلمان في الوقت ذاته.
بالتأكيد أنا أقول أن البرلمان من جهة مقصر بدرجة كبيرة لأنه لم يستطع أن يلزم الحكومة لتقديم هذه الحسابات الختامية، وشهدنا خلال السنوات الماضية كل سنة كانت تعرض قضية الحسابات الختامية، ولكن الكتل السياسية اتفقت فيما بينها أن تمرر الموازنة بحجة المصلحة العامة.
ويوضح الأتروشي في تصريح لإذاعة العراق الحر أن الحكومة تسوغ أسباب عدم تقديمها للحسابات الختامية بعاملين.
المسألة الأولى كون الحسابات الختامية للسنوات 2003 و 2004 و 2005 لم تكن مكتملة، وهذه لم تكن عائدة إلى هذه الحكومة الحالية وإنما هي يعني حكومات سابقة، ويعني في السنوات الأولى لعمر البرلمان الحالي قالت الحكومة أنها منشغلة بتقديم هذه الحسابات، وبالفعل تم تقديم الحسابات الختامية ل 2004 و 2005، ولكن للأسف الحكومة لم تلتزم بإنهاء الحسابات الختامية.
ويرى البرلماني العراقي أن التدوير المستمر للمبالغ في تخصيصات بعض الوزارات والمحافظات هو أحد أهم أسباب غياب الحسابات الختامية.
أنا أعتقد أحد الأسباب هي بكون تدوير المبالغ كانت أحد الأسباب التي عاقت الحسابات الختامية، يعني من وزارة الدفاع يعني شهدنا خلال السنوات الماضية ولحتى هذه السنة تم تدوير مبالغ لشراء أسلحة لوزارة الدفاع، وأيضا لمجموعة من المحافظات تم تدوير هذه المبالغ. تدوير المبالغ يجعل من الصعوبة بتقديم الحسابات الختامية.
في الوقت ذاته يقول النائب سامي الأتروشي إن عدم تقديم الحسابات الختامية للبرلمان يعكس حالة من عدم الشفافية في علاقة الحكومة بمجلس النواب.
للأسف الحكومة لا تقول للبرلمان ما تمتلكه من أموال. الميزانية النقدية والتي هي سابقة للحسابات الختامية يجب أن تقدم سنويا إلى البرلمان، هذه سوف كلها تعطي مؤشرات صحيحة للشفافية الموجودة للحكومة، ولكن للأسف لم نشهد خلال السنوات الماضية هذه الشفافية بين البرلمان والحكومة.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، في ظل اعتراض غالبية المحافظات على نصيبها من ميزانية تنمية الأقاليم قال مسؤولون محليون في محافظة البصرة أن حصة محافظتهم من تخصيصات تنمية الأقاليم غير كافية لإعمار قرية، فما بالك بمحافظة كبيرة ومنتجة للنفط مثل البصرة؟ مراسل إذاعة العراق الحر ربيع البصري استطلع الموضوع من خلال مقابلات مع المحافظ ومسؤولين بصريين.
أعربت الحكومة المحلية في البصرة عن اعتراضها على حصة المحافظة من ميزانية تنمية الأقاليم للعام المقبل لكونها لا تكفي حتى لإعادة إعمار قرية واحدة بحسب تعبير المحافظ شلتاغ عبود، والذي دعا الحكومة المركزية ومجلس النواب إلى زيادة حصة البصرة من ميزانية تنمية الأقاليم والتي حددت ب220 مليار دينار.
نحن الذين نصدر النفط وخير هذه الأرض لأهلنا في العراق كافة، ولكن أهلنا وهذه الأرض لا تنال إلا النزر القليل من خيرات العراق، في حين أنها تعطي كل ما تملك إلى المحافظات الأخرى، ولا فخر كلهم أهلنا، ولكن صدقني 220 مليار دينار ثق لا أستطيع أن أعمر فيها قرية واحدة. 220 مليار لا أستطيع أن أصلح فيها الكهرباء مو 24 ساعة ب24 ساعة، وإنما 2 قطع و2 إيصال كهرباء. كل ميزانية التي أرسلت لي 220 مليار لا أستطيع أن أصلح بها حال الكهرباء، وتبقى المجاري وتبقى الشوارع ويبقى الناس الذين يسكنون في العراء.
بينما قال رئيس مجلس محافظة البصرة جبار أمين جابر أن قلة الأموال التي رصدتها الحكومة المركزية للمحافظة ضمن ميزانية تنمية الأقاليم يعود إلى عدم احتساب الزيادة التي طرأت في غضون السنوات القليلة الماضية على عدد السكان، وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
نتوقع احنا من خلال الاحصائيات الاوليه وصل التعداد العام لسكان البصره اكثر من 4 ملايين نسمه، والان يعطوننا بكل الحقوق حتى الاموال كل التخصيصات حتى الوقود كل التخصيصات حتى الطبيه والصحيه وغيرها، يعطونا على نسبه 2.5 مليون، وهذا اجحاف واضح الى محافظه البصره. واعطيك مثال واحد لا على سبيل الحصر، وزاره الاسكان والاعمار قد خصصت لمحافظه البصره لاربع سنوات 100 مليار عراقي، بينما تخصص المحافظات اقل نسبه اقل عدد سكان منها أكثر من 150 مليار. ماذا تسميها هذا؟ أنا حقيقة أسميها إجحاف.
من جانبه أفاد النائب عبد الهادي الحساني بأن البصرة بحاجة إلى زيادة تخصيصاتها المالية، ودعا الحكومة المركزية للأخذ بعين الاعتبار حجم الإيرادات المالية التي تجنيها البصرة لصالح الخزينة العامة من خلال إنتاجها للنفط ومنافذها الحدودية.
المخصصات التي أعطت محافظة البصرة أقل كثير من استحقاقها. البصرة أيضا ليس فقط هي مدينة نفطية ومدينة حقيقة صناعية وميناء، ولكن أيضا ضرت بيئتها وضرت شوارعها، فيجب أن تعطى استحقاقات كثيرة. هذا الاستحقاق لم يعكس على واقع ميزانية، فطالبنا بإعطاء استحقاق أفضل، بل نحن نعرف أن كل دول العالم المدينة التي تعطي نسبة معينة ميزانيتها يجب أن تنصف حسب دستورنا أيضا مادة 112. نحن نرى حتى هذه لم تراعى، لذلك نطالب كأعضاء مجلس النواب بإزالة المخصصات لمحافظة البصرة حتى يمكن أن نبني العراق، لأن بناء العراق يبدأ من البصرة. المدينة الأولى التي تعطي لميزانية الاتحادية هي مدينة البصرة، وعملية إنصافها بعد ما حرمت من ثمانيات لحد الآن والحروب الكبيرة هي أيضا من واجب كل أبناء الشعب العراقي. فنطالب بمراجعة ميزانية محافظة البصرة حتى وأن أجلت صفيت على الميزانية، لكن إنصاف محافظة ليس لأجلها، لأجل العراق أنا أصور حق طبيعي.
يشار إلى أن مجلس رئاسة الوزراء قد صادق على ميزانية عام 2010 وحالها مؤخرا إلى مجلس النواب للتصويت عليها، في ظل اعتراض غالبية المحافظات على نصيبها من ميزانية تنمية الأقاليم ومنها محافظة البصرة. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
سيداتي سادتي، تواصل مفوضية الانتخابات استعداداتها التنظيمية والإدارية في المحافظات المختلفة تمهيدا لتنفيذ الانتخابات البرلمانية في 7 آذار المقبل. في النجف مواطنون يأملون بأن تعبر الانتخابات المقبلة عن حاجة ومطالب المواطنين. من جانبها قالت مديرة مكتب المفوضية في النجف أنهم بصدد إنهاء التدريب للكوادر التي ستدير 282 مركز اقتراع، والتهيؤ لبدء الحملات الانتخابية بعد المصادقة على الكيانات. التفاصيل نتابعها مع أيسر الياسري في هذا التقرير.
أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في النجف أن مكتبها أكمل كل الاستعدادات اللازمة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة على المستوى اللوجستي والعملي. هذا التأكيد جاء على لسان مديرة المكتب بشرى الزاملي التي أشارت إلى أن مكتبها أكمل تسجيل كافة الكيانات السياسية وهو بانتظار المصادقة عليها من قبل المكتب الوطني.
أنهى مكتبنا عملية استلام قوائم المرشحين حيث بلغ عدد الكيانات السياسية اللي تقدمت للتنافس على مقاعد المحافظة البالغ عدد 12. هناك 20 كيان سياسي بواقع 10 ائتلافات و9 كيانات سياسية بالإضافة إلى كيان سياسي منفرد. كان عدد المرشحين 267 مرشح ومرشحة. تم تسليم أولياتهم بعد تدقيقها التدقيق الأولي في مكتبنا إلى اللجنة المركزية في بغداد بغية تدقيقها التدقيق النهائي تمهيدا لإعلان المصادقة على هذه الكيانات السياسية وعلىها يعني المرشحين، حيث أنه الحملة الإعلامية الخاصة بالمرشحين سوف تكون فور الانتهاء أو المصادقة عليهم من قبل مجلس المفوضين الموقر.
أما على الجانب العملي فقد أكدت الزاملي أن المكتب استكمل تهيئة كافة مراكز الاقتراع في المحافظة فضلا عن إنهائه التدريبات اللازمة لمفوضي الاقتراع لا سيما المراقبين.
الانتخابات البرلمانية المقبلة لعام 2010 والتي إن شاء الله ستكون يوم 7/3 للتصويت العام، يسبقها يومين قبل يومين راح تكون للتصويت الخاص كما هو في الانتخابات السابقة. بهذه الاستعدادات تمثلت بكل نواحي العمل اللي هي على صعيد العمليات وعلى صعيد الكيانات السياسية بالإضافة إلى اللوجستية والنواحي الأمنية. فيما يخص التدريب والعمليات مكتبنا أنهى التدريب لكوادر مراكز التسجيل بإضافة إلى كادر مكتبنا المرحلة الأولى التدريب الابتدائي. الآن نحن نستعد للتدريب للمستوى الأول واللي راح يكون أيضا على جولتين في المكتب الوطني وبإشراف الخبراء المختصين. بالإضافة إلى ذلك هناك إعدادات أيضا، هذه هي يعني الإعدادات الأولية لتدريب موظفي الاقتراع، حيث أنه يعني عدد مراكز الاقتراع في المحافظة 282 مركز اقتراع يتطلب عدد كبير من الموظفين لهم بواقع 1791 محطة. هذه الأمور الآن إحنا تقريبا أنهينا قاعدة البيانات الخاصة بموظفي الاقتراع، تم تسليمها إلى المكتب الوطني.
فيما لا زالت الصورة لدى المواطن العراقي والنجفي على وجه الخصوص مشوشة فيما يخص قضية الانتخابات، إذ أعرب البعض عن تخوفهم من قلة المشاركة فيها. وحسب المواطن حيدر حسين:
نتمنى أنه تجري بشكل صحيح ويصعدون الناس اللي كفؤين ويخدمون البلد.
راح تشاركون بالانتخابات؟
أكيد نشارك بالانتخابات ونرشح الشخص المناسب في المكان المناسب.
تتوقع أكو مشاركة واسعة راح تصير الانتخابات المقبلة؟
يعني أكو تخوف بالشارع النجفي، يعني القسم أنه راح ينتخب وقسم ما راح ينتخب، وتبقى هي حرية الإنسان، وأنا أفضل أنه ناس ينتخب حتى أصواتهم لا تروح لا يمين ولا يسار.
فيما طالب المواطن محمد جاسم الحكومة العراقية الحالية وكذلك السياسيين الحاليين أو الذين سيخوضون في الانتخابات أن يلتزموا بكلامهم وأن يلتزموا بالوعود التي يطلقوها.
يعني إحنا اللي نطلبه من الحكومة من المفوضية العليا للانتخابات من السادة المسؤولين من الكيانات السياسية يا أخوان الالتزام بالكلام. أنت من تطلع على شاشات التلفزيون وتصرح إحنا مسؤولين إحنا كذا إحنا كذا راح نوفر أمن راح نوفر خدمات الكهرباء، يعني أبسط شيء الشعب الآن الكهرباء ما استقرت اللي عنده واستراح من هذا. ليكم الكاتبين نظلون كل من يريد يحيل النار الخبز.
ويذكر أن مدينة النجف في آخر تحديث لسجلات المفوضية لديها أنها سجلت 961 915 ألف ناخب مؤهلين للإدلاء بأصواتهم لعشرين مقعدا ممثلا في البرلمان القادم بواقع 267 مرشحا. أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية للفنانة إنعام والي.
الحب بدأ الحب
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
تثير المواكب العاشورية أسئلة متعددة عن دوافع تزايد أعداد المشاركين فيها ومدى تضمينها دوافع وأهداف سياسية وما ستؤول إليه هذه الاحتفالات المليونية الحسينية. في حلقة برنامج عالم متحول نتناول مع ضيفين معنيين هذا الموضوع. أهلا بكم.
عالم متحول.
أهلا بضيفي الكريمين الشيخ جمعة العطواني من بغداد والأستاذ الباحث حسين كركوش من باريس. المواكب الحسينية في عشرة محرم الأخيرة سجلت حضورا واضحا ولافتا في المدن العراقية المقدسة وبالذات في كربلاء. سؤالنا، هل تمثل هذه المسيرات الحسينية سلوك اجتماعي؟ هل تحمل شعارات أو أهداف أو نوازع أكثر من كونها حسينية بحتة؟ الشيخ جمعة العطواني تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد حقيقة الآن هذه الشعائر تشهد تنظيما قل نظيره في قياس المرحلة الماضية، وهي بالتأكيد تندع من جانب سياسي فضلا عن كونها قضية عقائدية أو قضية ثورة ظهرت لانتصار الحق على الباطل، ولكن فيها جنبة سياسية وأيضا فيها جنبة من الحرية السياسية، وبالتالي أيضا نتيجة الحرمان للسنوات الماضية من حكم البعث في العراق نتيجة للقرن، نجد أن سنوات بدأت تعيد تنظيمها هذه الشعائر من خلال تدخل بعض القوى السياسية أيضا في هذا التنظيم، وكذلك الجانب الحكومي له تأثير طبعا في إيجاد خدمة وإيجاد وسائل راحة ولو بنسبة قليلة. نعم. ولكن أيضا حاولت أن تساعد هذه المواكب،
ويبدو هذه التجمعات فعلا تلقى الدعم والتشجيع من جهات معينة بضمنها الحكومة والأحزاب السياسية. برأيك أستاذ حسين كركوش، هل ستنتقل الشعائر الحسينية إلى مرحلة أن تكون خطاب تأييد والبيعة جماهيرية لشكل سياسي أو مشروع سياسي معين؟
أنا في رأيي لا يمكن لهذه المجاميع المليونية أن تجير لهذا الطرف السياسي أو ذاك، لهذا الحزب أو ذاك، بدليل أن هذه المسيرات المليونية بدأنا نشاهدها منذ عام 2003، لكن لحد الآن لم تستطع أي جهة سياسية دينية من الاستحواذ بالكامل على هذه الفعاليات. هذه فعاليات عفوية تقوم بها جماهير أظن غير منظمة سياسيا، بدليل لو كانت منظمة سياسيا ولو كانت بإيحاء، ربما نعم ربما مثل ما قال الشيخ جمعة العطواني تدخل الأحزاب السياسية في هذا الجانب، لكن لو كان الأمر بيد الأحزاب الدينية وأن هذا هي المسيطرة على هذه الفعاليات الهائلة لما رأينا المردود السلبي للأحزاب في انتخابات المحافظات. هذا يعني هنالك فرق بين ما تريده الأحزاب السياسية المنظمة
وبين ما يريده رجل الشارع العراقي أو جموع الملايين من العراقيين التي تظهر أحيانا زحفا على الأقدام للاحتفاء بمناسبات دينية يحمل مضامين سياسية ردا على تهميش تاريخي. تهميش من عندما
طيب أقول تاريخي يتكرر دائما هذا الإيغال في تأكيد هناك تهميش تاريخي وهناك مظلومية مستمرة. يعني يبدو أنه حتى الانفراج إن صح القول الانفراج خلال السنوات الأخيرة لم يقلل من حدة هذا الشعور بالظلم. يعني كيف نفسر التزايد في كثافة الجموع اللي تمارس هذه الشعائر؟
عندما أقول تهميش تاريخي فهذا يعني أن رد الاعتبار أيضا سيكون تاريخي سيمتد طويلا وهذه ظاهرة طبيعية. الأمر لا يقتصر على العراقيين شيعة وحدهم، الأمر يشمل تقريبا كل الأكراد مثلا، وهذا نلاحظه من كثرة المظاهر كثيرة غير المسيرات الحسينية، وهو أمر صحي مرة أخرى وطبيعي ومتوقع، لكنه ليس بالضرورة مؤشر على شعبية الإسلام السياسي.
هذه نقطة مثيرة الحقيقة فعلا مع تزايد هذه الشعائر، لكن هناك أيضا انحسار لسطوة وتأثير الأحزاب الإسلامية في ظل الفترة اللي يعيشها العراق. شيخ الأطواني كيف تنظر إلى هذه الزاوية؟ ما تعليقك؟
نعم حقيقة نحن عندما نقول هنالك دور الأحزاب السياسية ليس في تسييس هذه القضية قضية الشعار، بل هي أصلا قضية الشعار هي قضية سياسية بالدرجة الأساس. يعني عندما الناس يخرجون إلى الشوارع بشكل منظم وعلى شكل مواكب وروابط وغيرها هي دائما تعبر بشعارات سياسية رفض الظلم ورفض الطغيان ورفض الهيمنة. هذه الشعارات الحسينية التي قالها منذ أكثر من 1400 عام بدأت تأخذ مجالها الواسع، ولكن الكيانات السياسية والقوى السياسية تحاول أن تتشرف في مشاركة هذه المواكب الشعبية في المشاركة في أيضا تنظيماتها وكذلك في تنظيم الإطار العام لهذه المواكب. يعني قبل 10 محرم بدأت اللجنة المسؤولة عن تنظيم المواكب بطلب كل من يريد أن يشارك أن يرسل اسم الرابطة أو مكان الرابطة ومن أي محافظة، وبعد ذلك ينظم دخول هذه الروابط على حسب المحافظات إلى داخل المحافظة. لذلك وجدت هذا النظم المتكامل هذا اليوم لن يأتي بشكل عفوي، بل جاء نتيجة لتنظيمات، هذه التنظيمات شاركت فيها الحكومة وشاركت فيها القوى السياسية.
هناك مفارقة في نفس موسم عاشوراء هذا العام وفي بلدين متجاورين وإيران العريقة بشعائرها الحسينية المبالغ بها، تحولت المواكب الحسينية العاشورية في طهران وفي مدن إيرانية إلى مشكلة لأنها تحولت إلى تظاهرات سياسية. بالتأكيد ندرك أن هناك فرق نوعي في ظروف البلدين، لكن بهذه المفارقة كيف نقرأ المواكب الحسينية عندما تتحول إلى قوة سياسية كما هو الحال الآن في بعض المدن الإيرانية؟ أستاذ حسين كركوش،
أنا أعتقد هنالك فرق بين الوضع الإيراني والوضع العراقي حاليا. ما تقوم به المعارضة الإيرانية في الوقت الحاضر مستغلة الشعائر الحسينية هو شيء يعيدنا إلى ما كان عليه الوضع في العراق أيام صدام حسين وقبل العارفين وقبل الأنظمة الأخرى. في ذاك الوقت في العراق كانت لنقل بين قوسين المعارضة الشيعية العراقية كانت تستغل المناسبات الحسينية للتعبير عن سخطها ولو بشكل خجول، ولو لأنه نتيجة القمع تحاول أن تضمن رداتها وما يسمى بالردات بمضامين سياسية. يحسين قل النفط وين وإلى آخره، ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع، هو ايش حصل جسمه وصل على مقتل نور السعيد بعد ثورة تموز.
ألا يخشى في حسينيات اليوم أن تتضمن أيضا بعض النقد والشعارات الناقدة لوضع اجتماعي ومادي يعيش العراقي بشكل عام؟
هذه تحتاج إلى قوة كبرى، قوة منظمة. القوى الكبرى الآن هي التي تسير وتساعد التنظيمات الحسينية أو التظاهرة الحسينية بإعطاء الأسماء بتسجيلها. يجب أن تكون هناك قوة هامشية، بمعنى هامشية على هامش السلطة السياسية الموجودة والأحزاب الكبرى الفيلة، تكون قادرة على القيام بمراسيم ذات وزن. هل هذه القوة موجودة؟ لا أظن، كي تنفرد لوحدها في مواجهة ما تسميه مثلا هي ظلم السلطة يعني.
نعم، لو قرأنا هذه البشاعر الحسينية، البعض يراها في تحليلها في تفكيك سلوكها، هي ليست مظهر تدين كامل يعني، هو اعتزاز وتمسك بشعائر ترتبط بقيمة معينة، قيمة الإمام الحسين وثورته. هل تعتقد أن هذه الشعائر تمثل إسلام مزدهر يعني دخل بعمق في المجتمع العراقي، أم أنها لا زالت تحمل مثل ما تفضل دكتور كركوش شكل من أشكال الخطاب السياسي الاجتماعي؟
الحقيقة هي فيها أكثر من جانب، الجانب العفوي والجانب أيضا الولائي، يعني هي على بساطتها وعلى بساطة أصحابها الذين يحملون هذه الشعائر هم يعبرون عن إيمانهم بقضية الإمام الحسين، وهي أيضا أصل قضية حقيقة كتب لها الخلود. الإمام الحسين ليس هو الوحيد في تاريخ الإسلام الذي قام بثورات، ولكن كتب لهذه الثورة بالخلود فضلا عن شخصية الإمام الحسين وعمق القضية. أيضا هذه الشعارات حقيقة استطاعت أن توصل لنا عمق هذه القضية، لأنه يريد أن يوصل القضية إلى 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 أكثر من عام 1400 عام.
نعم بصراحة
صيحة مظاهر التعبير عن رفض الظلم وما شابه ذلك، ولكن هي لا تمثل بالتأكيد جانب فقهي يعني وجوب فقهي فيه بقدر ما هي تعبر عن ولاء ومحبة لأهل البيت عليهم السلام، ولكن أيضا لا تبتعد كثيرا عن أسس الإسلام لأنها ليس فيها ما يشوب الإسلام من شائبة، هي كبيرة كأي مواطن يعبر عن تفكيره ويعبر عن حريته، وهذا ما يصير حتى في عالم الغرب اليوم.
نعم، ولوحظ بصراحة أنه بعض القنوات التلفزيونية في تعليقاتها على هذه الجموع وظفت أنه هذه التجمعات ستتوجه لصناديق الاقتراع لتعطي الصوت الحسيني، شيء من هذا القبيل يعني. بهذا المعنى حسين كركوش، إلى أي مدى تعتقد توظف هذه الممارسة الاجتماعية الدينية أو الطقسية بشكل سياسي برأيك؟
هذه رغبة لكنه ليس واقع. هذه رغبة الأحزاب الحاكمة. نرجع مرة ثانية إلى الخلل التاريخي، التهميش التاريخي. بعد سقوط نظام صدام حسين وبدء الانتخابات عام 2005 هب العراقيين الشيعة هبة رجل واحد، بمعنى نسوا خلافاتهم الطبقية السوسيولوجية الثقافية، لكن عندما عادت إلى بيوتها عادت منفردة، بمعنى عادت كل واحد بهمومه الخاصة، بهموم الطبقة التي ينتمي إليها، بهموم البيئة التي ينتمي إليها، بدليل أنه هذه الأصوات التي منحها أصحابها إلى الائتلاف هم أنفسهم عادوا وسحبوا هذه الأصوات عن الائتلاف في الانتخابات المحافظة. نصفهم لم يذهب إلى صناديق الاجتماع. الذي أريد أن أقوله، الناس ذهبوا إلى قضية أنهوا الواجب 2005، ثبتوه هنالك نظام ديمقراطي، هنالك لنقل آلية ديمقراطية، انتخابات وصناديق انتخابات وأصوات. إذن المرحلة الثانية فيما يخص هذه الجموع التي ذهبت لتنتخب ظلت تسأل نفسها، هذه الأحزاب ليست هي التي انتخبناها لتلبي حاجاتنا الطبقية والفئوية والمناطقية والثقافية والسياسية، إنما الآن أصبحت الحاجة إلى أن نلتفت نحن أنفسنا إلى خلق كياناتنا وأحزابنا السياسية.
أخيرا، يؤشر حديث ضيفي الكريمين إلى وجود نشاط ديمقراطي واضح وغير مسبوق طبعا بالعراق في السنوات الأخيرة. كيف تنظر إلى المستقبل في مدى بقاء هذا التوجه للشعائر الحسينية بالشكل الكبير الذي وضحت عليه خلال الموسم الأخير؟ هل تعتقد أنه سيستمر متصاعد، أم أن الجموع ستفكر بلغة ثانية لتعبر عن وجودها وتعلن شعاراتها السياسية مستقبلا؟
يجب أولا أن نفرق بين الجانب السياسي والجانب الديني. يعني جزء أكبر من ممارسة هذه الشعائر بقناعة كاملة بأنها جزء من ممارسات طقوس دينية، وبالتالي فإن كلما ازداد الانفتاح وزادت الديمقراطية في العراق فإنه سوف تزداد هذه الشعائر من حيث الكم ومن حيث النوع. يعني هنالك إبداع في أداء هذه المراسيم وإلى الدرجة التي قد لا تتقاطع حتى مع ثوابت الديمقراطية وثوابت التعبير عن الرأي. أعتقد أن المستقبل كلما زاد ازدهارا في جانب الديمقراطي كلما زاد أيضا علوا وسموا في جانب الشعائر الدينية.
الأستاذ حسين كركوش، وبجملة واحدة، ما رأيك أيضا بنفس السؤال؟
أوافق تماما ما قاله الشيخ العطواني جملة وتوصيلة فيما قاله أخيرا. ازدهار الديمقراطية هو ازدهار لحرية التعبير بكل أشكالها، وهذه واحدة من حريات التعبير.
شكرا جزيلا لضيفي الكريمين الشيخ جمعة العطواني من بغداد والأستاذ حسين كركوش الباحث من باريس. العالم المتحول وقراءة في الشعائر الحسينية والمواكب المليونية التي شهدها الموسم الأخير من عاشوراء. شكرا جزيلا لمشاركتكم.
شكرا.
حياكم الله.
شكرا لرفقتكم مستمعي الكرام، هذه تحيات نبيل الحيدري، ألتقيكم في الأسبوع المقبل في زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول، فإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني IRIQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحرة.